للمتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كتب رهين
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وإن يحيى كاد أن يبطئ فقال له عيسى عليه السلام إن الله أمرك أن تأمر بني إسرائيل بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وإني أخشى إن أبطأت أن نعاقب فقال يحيى إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي فجمع يحيى بني إسرائيل حتى امتلأ بيت المقدس عن آخره وجلس الناس في الشرفات فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أمرني أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو بذهب فقال له هذا مالي فاعمل وأدي إلي فكان يعمل ويؤدي غلة سيده إلى غيره فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك وإن الله خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وآمركم بالصلاة وإن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه العبد ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل له صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريحها، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل شد العدو يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: هل أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يعطيهم القليل والكثير حتى فك نفسه منهم. وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد لا يحصن نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. هذه هي الكلمات الخمس التي أمر الله عز وجل يحيى بن زكريا أن يعمل بهن في خاصة نفسه، وأن يأمر بني إسرائيل ليعملوا بهن. وواضح من هيئة الحديث وسياق الكلام أنه جاء على طريقة ضرب المثل، والأمثال دائما تدخل في باب المبين، لأن الكلام إما أن يكون مجملا وإما أن يكون مبينا. أكثر الإشكال يكون بسبب الإجمال، يقول المرء كلمة تحتمل عدة معاني، فأنت تقول: يا ترى تقصد المعنى ده أو المعنى ده أو المعنى ده؟ دي طبيعة الألفاظ المجملة، بل قد يكون اللفظ مجملا واللغة ترشد إلى الإجمال في الحالتين أيضا. يعني مثلا إذا قرأ الواحد منا قول الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ما تفسير هذه الآية؟ تفسير الآية لابد أن تعرف كلمة المساجد التي وردت في الآية، أهي جمع مسجد أم هي جمع مسجد، يعني بكسر الجيم ولا بفتح الجيم؟ إن قلت مسجد بكسر الجيم فجمعها مساجد، وإن قلت مسجد بفتح الجيم فجمعها مساجد، فأي المعنيين هو المقصود من الآية؟ وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. إن قلت جمع مسجد يبقى هو المكان المعروف المعد للصلاة، يعني يبقى معنى الآية: إذا دخلت المسجد فجرد العبادة لله عز وجل، فلا يجوز أن يكون في هذا المسجد ضريح مثلا أو قبر، لأن الذين يدخلون إلى الضرائح الموجودة في المساجد يصرفون من العبادة إلى غير الله عز وجل، يذهبون يطلبون المدد ويطلبون الغوث ويطلبون النجدة من المقبور. إذا الرجل إذا دخل يبقى يجرد العبادة لله في هذا المكان. ده على اعتبار ان المساجد جمع ايه؟ مسجد. طيب لو اعتبرتها بفتح الجيم يبقى ايه معناها؟ قال لك اعضاؤك السبعه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها امرت ان اسجد على سبعه اراب، ان يسجد على سبعه اعضاء. الانسان اذا سجد لله يسجد على سبعه اعضاء، الجبهه والانف واحد، والايدين اثنين، والركبتين يبقى دي خمسه، واطراف القدمين يبقى دي سبعه. يبقى معنى الكلام لو انا الكلام سيكون المساجد جمع مسجد، يبقى اعضاؤك السبعه لا تسجد بها الا لله. فان بعض الملوك من بني ادم تسجد الرعيه سجودا كاملا بين ايديهم، فقيل لهم لا تفعلوا ذلك ولا تسجد بهذه الأعضاء السبعة إلا للذي خلقك. يبقى دلالة اللفظ، اللفظ هنا مع التفصيل الذي ذكرته، لكن كلاهما يؤدي إلى معنى واحد. لا، في هناك ألفاظ تؤدي معنيين كلاهما عكس الآخر، كلفظة القرء مثلا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طب القرء حيض ولا طهر؟ حيض وطهر في نفس الوقت في لغة العرب. طب انت عايز تفصل تعرف هو حيض ولا طهر، تدخل على السنة، فالسنة ترشح لك إذا كان حيضا أو طهرا. يعني أنا أريد أن أقول أن الألفاظ المجملة أو الألفاظ المشتركة ما بين عدة معان يمكن أن يحصل الخلاف فيها. الأمثال دائما تكون من باب المبين، ليس هناك مثل غامض، بل إنما يضرب المثل لإزالة غموض الإجمال. عشان كده عمرو بن مرة قال كما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، قال إذا قرأت في القرآن مثلا لم أفهمه بكيت على نفسي، ثم تلا قول الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فأي مثل يضرب لابد أن يكون مفهوما لازم. فهذا الحديث الذي بين أيدينا اليوم معانيه كبيرة، وما أظن أننا سنستوفي شطرا من معانيه، لأن الوقت أضيق من أن نقف عند وصية واحدة من هذه الوصايا وهذه الكلمات، لكنني سأحاول أن أطل إطلالة عامة على هذه الوصايا الخمس. أول هذه الوصايا قال إن الله يأمركم، إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ثم بين لنا قبح الشرك بمثل يستقبحه كل بني آدم حتى الكفرة منه، حتى الكفرة منه. قال وإن مثل ذلك، إن مثل من يشرك بالله عز وجل كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق، وقال هذا مالي اعمل وأدي إلي، بيشتغل في محل من المحال، قال له ده مالي وأنا جايبك تشتغل في هذا المال، بع وآخر النهار تجيب حصيلة البيع وتجيبها لي البيت. فكان هذا العبد يبيع ثم يعطي حصيلة البيع لسائر الناس أو للمارة في الشارع. قال: فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ المثل ده صعب ولا المثل ده فيه مشكلة في الفهم؟ أنا البضاعة اللي على الأرفف دي بمالي أنا، والعبد الذي يبيع البضاعة اشتريته أنا، وقلت له تبيع وبعدين تجيب حصيلة البيع لي. لا، هو كان يبيع وياخد حصيلة البيع يوزعها على الناس. فمن الذي يسره أن يكون عبده كذلك؟ طبعا ده انت اذا يعني ما حولتوش للتحقيق هترفضه على طول، هذا لا يصلح. هذا هو الذي يفعله العباد مع رب العباد تبارك وتعالى، هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أمد بالعون وهو الذي هدى وهو الذي دفع عنك المضار. وما بكم من نعمة فمن الله، ومع ذلك يصرفون العبادة إلى غير الله. في مستدرك الحاكم بسند ضعيف، وأنا لا أريد أن أذكر هذا كحديث حجة، إنما أذكره كحكاية وإن كان ورد حديثا لكن إسناده ضعيف، لأبين به قبح ما يفعله العبد. فقد ذكر في هذا الأثر أن رجلا عبد الله عز وجل في جزيرة، وهذا العبد الجزيرة دي كانت في منتصف البحر، أنبت الله عز وجل له قحط رمان وأخرج له عينا من الماء العذب بقدر الإصبع، فكان يشرب من الماء العذب ويأكل من شجرة الرمان ويصلي. فلما كان يصلي ذات يوم سأل ربه عز وجل أن يقبض روحه وهو ساجد، فلما قبض روحه وهو ساجد قال: أدخل عبدي الجنة برحمتي. قال: يا ربي بل بعملي. أدخل عبدي الجنة برحمتي، لا بعملي، برحمتي لا بعملي. قال: طيب، قايس نعمي على عبدي بعبادته. طالما هو عايز يعني ينصب الميزان، خلاص نجيب النعم نضعها في كفة ونأتي بعبادته في كفة ونوزن ونشوف. فأتوا بنعمة البصر فوضعوها في كفة، ووضعوا عبادة 600 عام في كفة، فطاشت عبادة 600 عام. ده في مقابل نعمة البصر وحدها. فقال: خذوه إلى النار. خلاص نعمة البصر نفسها أكلت عبادة 600 عام، فين بقى نعمة السمع والفؤاد والهداية كل هذه النعم ليس لها مقابل من الشكر. فجعل يقول: برحمتك يا رب. هو كان لسه من شوية يقول بعمل ويدل بعمله، وتصار عبادة 600 سنة لها شأن يعني. قال: برحمتك يا رب. قال: ردوه. قال: عبدي من خلقك ولم تك شيئا؟ أبرحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من أنبت لك قحف الرمان في الصخر؟ برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من أخرج لك الماء العذب من الماء المالح؟ برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال من قواك على عبادة 600 عام؟ برحمتي أم بعملك؟ قال برحمتك يا رب. قال فبرحمتي ادخل الجنة يا عبدي كنت نعم العبد. يعني هذا الأثر يبين أن العبد مهما بذل لا يوفي نعم الله عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأن الجنة ثمنها غال جدا. ليه؟ لأن أعظم نعيم فيها هو رؤية الله عز وجل. ليس أعظم نعيم في الجنة أنك أنت تأكل ما تشتهي، لا، هذا من نعيم الجنة لكنه أدنى. أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله عز وجل. لهذا استقبح أهل العلم العبارة المنسوبة إلى رابعة العدوية، والتي يرددها كثير من الناس ولا يعرفون خطأها. يقول لك: كانت رابعة تقول: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني وجهك. الكلام ده كله غلط. أولا قولها متناقض، ده هذا إن ثبت عنها، يعني هو قول متناقض. لما تقول إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، ومعلوم أن من حرم الجنة لن يرى الله، لأن الله عز وجل لا يرى إلا في الجنة، فده كلام متناقض. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، يعني إيه؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يستعيذ بالله من عذاب النار، والاستعادة من عذاب النار وحدها هذه عبادة. كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو في صلاته، فبعض الصحابة ما كان يحسن أن يدعو بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول إيه كلاما خافتا، فيقوم اللي جنبه لا يعرف ماذا يقول، فقال: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة هو إيه؟ الشيء اللي إيه غير المفهوم. يقعد إيه يقول لك، يقعد يدندن. يدندن يعني ايه؟ يعني ايه تسمع منه صوتا ولا تستبين كلاما، ادي معنى الدندنة. فهو الصحابي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ايه بيتكلم، لكن مش عارف يقول ايه بالضبط. ومعاذ بن جبل برضو كان ايه يدعو الله عز وجل برضو ايه يسمع دندنة ولا يميز كلاما. فقال: يا رسول الله، اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ، غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. ده كل اللي بقدر عليه، لكن الكلام الكثير اللي انتم بتقولوه ده أنا لا أحسنه. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. كل اللي انت مش فاهمه ده كله ملخصه الكلمتين اللي انت قلته: نعوذ بالله من نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار، وقد أمرنا الله عز وجل أن نستعيذ بالله من النار. فلما يجي واحد يقول إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، هذا كلام غير مستقيم أبدا، ولا يقوله أحد يفهم ما يقول. فالحاصل أن الله تبارك وتعالى الذي خلق ورزق وقدر وهدى وسوى لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة إلا له. وتريد أن تعلم قبح ذلك، المثل واضح زي الشمس أهو، كما يستقبح كل العقلاء أن يؤدي خادمك أو عبدك الذي اشتريته بحر مالك أن يؤدي من غلتك إلى غيرك، كذلك لا يجوز لك أن تصرف شيئا من العبادة إلا لله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك نوع أو بعض أنواع هذه العبادة، قال وآمركم بالصلاة. وأنا لو عايز أحقق العبادة لله عز وجل، هذه بعض أفراد العبادة، آمركم بالصلاة وإن العبد إذا صلى فإن الله ينصب وجهه لوجه العبد ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا. هناك كلمة قالها أبو هريرة رضي الله عنه، قال القلب ملك البدن والأعضاء أو الجوارح جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده. اعلم أن أي جارحة لا تتحرك إلا إذا استمدت إرادتها من القلب. الإنسان يصلي إذا التفت يمنة أو يسرة فده أمر من القلب بالالتفات. إذا استطاع العبد أن يجمع قلبه فإن الجارحة تبع. وده معنى الكلام أن القلب ملك البدن. وحديث النعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. هذا القلب بكل أسف نحن لم نوله من العناية ما أولينا الجوارح. ودعوني أقف هنا شيئا أو وقفة ولو طالت قليلا. هذا القلب اللي هي المضغة التي هي مستودع الإخلاص والتي يوزن العبد بها يوم القيامة، يأتي العبد السمين البدين فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يساوي عند الله جناح بعوضة. خفة الميزان وثقله يوم القيامة على حسب ما في القلب من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هل الواحد منا إذا قسى قلبه يفتش عن طبيب مختص بأمراض القلب ويعرض شكاته عليه؟ بكل أسف في الواقع الإجمالي العام هذا غير موجود، لكن إذا أصابه مغص، أصابه صداع، أصابه مرض في أي عضو من أعضاء بدنه واستطاع أن يصل إلى أبعد مكان في الدنيا يطلب الطب فإنه لا يقصر. هذه قسمة ضيزة، بيبقى قلبه تحجر وفي بعض العلماء معه في البلد ولا يكلف نفسه أن يذهب إلى هذا العالم ولا أن يرفع سماعة الهاتف يقول أنا قلبي قسى وجمد الدمع في عيني ولا تؤثر في الموعظة ولا يذهب. أسلافنا لم يكونوا هكذا. في تاريخ الرقة قال عمرو بن ميمون قال لي أبي ميمون بن مهران يا بني أسلك بنا إلى الحسن اللي هو الحسن البصري. فقال عمرو فأخذت الشيخ أقوده إلى بيت الحسن. لما راحوا وصلوا بيت الحسن طرقوا الباب خرجت الجارية. قالت: من؟ قال: ميمون بن مهران. فقالت له الجارية: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ أنت لسه عايش؟ وطبعا ميمون بن مهران ده كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز، وهو إمام ثقة وأحد رواة الحديث. قالت: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ قال: فبكى ميمون وعلى نحيبه. فلما سمع الحسن هذا البكاء خرج فإذا ميمون، فاعتنقه وصاحبه إلى داخل الدار. قال ميمون للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني آنست في قلبي غلظة، فاستلم لي. يعني شعرت بغلظة في قلبي، فقل لي شيئا يلين هذا القلب. والحسن البصري ذا كان موهوبا، كان بعض العلماء يقول يشبه كلامه كلام الأنبياء. وفعلا لما تتدبر يعني من كلام الحسن ترى على كلامه من البهاء ما يصدع قلبك. يعني شوف من كلامه الجميل، يقول في العصاة: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. يعني أن الله عز وجل لما هان هؤلاء عليه حجب عنهم التوفيق ووكلهم إلى أنفسهم. أدي معنى الكلام: هانوا عليه فحجب التوفيق عنهم ووكلهم إلى أنفسهم، ولو عزوا عليه وكان لهم قيمة عند الله عز وجل لعصمهم. وقال أيضا في العصاة: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. لا يغرنك المواكب أمام موكبه، قدامه وراء وعلى اليمين وعلى الشمال والكلام ده، لا يغرنك هذا أبدا. إنهم يشعرون بوحشة بينهم وبين أنفسهم بسبب المعصية. تبص على وشه كأن على وشه أثيم، تقول أعوذ بالله. فلا تغتر بالأبهة ولا بالمواكب ولا بالكلام ده، لا. إنهم وإن طقطقت بهم البغال، تعرف البغل لما بيعمل له حدوة من تحت كده طول ما هماش عمال طق 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 بطق بالأرض يعني، وهملجت بهم البراذين. الهملجة نوع من حركة الخيول، حركة الحركة اللي فيها كبر بتاع الخيول دي. فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. له كلام جميل الحسن البصري. فميمون بن مهران راي عشان يسمع كلمتين زي دول، شعر بقسوة في قلبي، فراح يقول له: إني آنست في قلبي غلظة، فاستلم لي قل لي شيئا يلينه. أفأصوم له يا أبا سعيد؟ يعني أنا لو صمت ممكن قلبي يلين؟ فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثلاث آيات من أواخر سورة الشعراء. ميمون لما سمع الآيات دي أغشي عليه، أغمي عليه لما سمع الآيات دي، حتى جعل الحسن يتفقد رجله أمات أم لا. جعل يتفقد رجله مثلما تتفقد رجل الشاة المذبوح، يرفع رجله كده وسيبها تضرب على الأرض. فبعد مدة أفاق ميمون، فجاءت الجارية وقالت: اخرجا فإنكما أزعجتما الشيخ سائر اليوم، عكرتم عليه النهار كله. فعمر أخذ أباه وطلع من بيت الحسن. فعمر يقول لأبيه: قال يا أبتي، أهذا هو الحسن؟ قال: نعم يا بني. قال: ظننته أكبر من ذلك. أنا كنت فاكر بقى الحسن هيمسك بقى يقول لنا خطبة عصماء، يقول لنا الكلام الجميل بتاعه اللي يهز القلب. ده هو إيه اللي عمله؟ يا دوب ثلاث آيات من القرآن عملين نقراها ليل نهار. كأنما أراد أن إيه؟ أن يقول لم يقل الحسن شيئا. قال عمرو: فضربني أبي في صدري وقال: يا بني، لقد تلا عليك آيات لو تدبرتها بقلبك ألفيت لها كلوما فيه. الكلوم جمع كلم وهو الجرح. هذه آيات لا تغادر سمعك إلا وتجرح قلبك. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، أي بالموت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لا أغنى عنه المال ولا أغنى عنه الجاه. سبحان الله، كان إذا أشار إلى إنسان اقتلوه لا يرد له قول، كان إذا مضى في طريق يحرم على الناس أن يمشوا من هذا الطريق، وحوله الناس يهرعون أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله. كان اسمه باعثا على الرعب، مجرد اسم ما يذكر قلبك يقع. أين هو الآن؟ هو ده معنى الكلام، معنى الآيات. أفرأيت إن متعناهم سنين، والسنين دي يعني لو عاش المرء منا ملكا متوجا لم يمرض قط، لم يشعر ببؤس قط، لم يتأزم نفسيا قط، ما أمر بأمر إلا كان تحت قدميه، عقدت عليه الخناصر، هيعيش كم سنة؟ 100 عام، 200 سنة، 300 سنة، وبعدين أين القبور من عهد عاد؟ فعشان كده مهما عاش إنما هي سنوات قليلة. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود، ليت شعري ما أراه أهمود أم قنود، أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت، زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت، لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. رجع عمرو ابن ميمون، رجع ميمون ابن مهران بعدما شعر أن قلبه انجلى لآيات هو يقرأها. لكن أحيانا لا يكون للآية مقتضى فتمر عليها مرور الكرام. هو لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وجعل عمر بن الخطاب يلوح بسيفه وقال من قال إن محمدا قد مات لعلونه بسيفي، حتى جاء أبو بكر وقال على رسلك أيها الحارث، ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فسقط السيف من يد عمر وقال والله كأني ما سمعتها إلا الآن، لم يكن لها مقتضى ثم جاء لها مقتضى، فالمقتضى هو الذي أبرز لك المعنى. فالقصد أن هذا القلب، هذه المضغة النفيسة اللي هي المطلب الأعظم للشيطان، إذا سدد إليك سهما لا يريد إلا قلبك، هل هذا القلب أوليته من العناية ما ينبغي أن يكون للملوك، ولا أنت بتعامله معاملة الخدمين؟ الواقع أن كثيرا منا يعامله أسوأ معاملة، مع أنه منبع الإرادات. العبد إذا التفت في الصلاة لا يلتفت إلا إذا التفت قلبه عن ربه قبل أن يلتفت بجارحته، والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الالتفات في الصلاة قال هذا من اختلاس الشيطان، هذا الشيطان يختلس من العبد هذا الاختلاس. فأنت إذا علمت أنك إذا صليت نصبت وجهك لوجه الله عز وجل ثم التفت عن ربك إلى غيره، التفت إلى خير منه؟ عشان كده كانت هي دي الوصية، إن العبد ينصب، إن الله عز وجل ينصب وجهه لوجه العبد ما لم يلتفت. فإذا صليتم فلا تلتفتوا. قال وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك، هيدينا مثالا أيضا، مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريحها، يعني الشخص ده معه صرة من مسك، وانت عارف المسك فواح، وهذا الرجل ماشي أو جالس في وسط عصابة من الناس كل عمال يشم الريحة الجميلة دي ويتمنى أن تكون معه صرة المسك دي. وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أنت عارف أعظم ما في الصيام؟ أن العبد يحقق به مرتبة الإحسان. الدين على ثلاث درجات، الإسلام وبعدين الإيمان وبعدين الإحسان. تعرفون حديث جبريل عليه السلام، الدين إسلام وإيمان وإحسان، أعلى الدرجات الإحسان. يبقى هنشبه الإسلام والإيمان والإحسان بثلاثة دوائر متداخلة، الإسلام الإحسان الدائرة الإيه؟ اللي هي الأضيق، وبعدين دائرة أوسع، وبعدين الدائرة الثالثة أوسع قليلا. يبقى أنا عندي دائرة ضيقة وبعدين في أوسع منها وبعدين في أوسع منها. إذا خرج العبد من دائرة الإحسان هيقع فين؟ في دائرة الإيمان. وإذا خرج من دائرة الإيمان هيقع فين؟ في دائرة الإسلام. وإذا خرج من دائرة الإسلام إلى الفضاء الواسع اللي هو الكفر، يعني اللي هو الإنسان يسبح فيه كيفما يريد، طول ما هي دائرة ولها قطر أو لها حدود يعني، يبقى أنت مسجون، ستسبح نعم لكن في حدود هذه الدائرة، إنما لما تطلع برة الدائرة الثالثة اللي هي الإسلام اسبح في الفضاء زي ما أنت عايز بقى، اللي هو الكفر بعيد. هم الكفرة حاجة بتوقف الكفرة؟ كل شيء يخطر بباله يفعل، بخلاف الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن ليه؟ يتمنى أن يكون غنيا، بس الربا حرام، الرشوة حرام، قتل الناس واستلاب أموالهم حرام، غصب أموال الناس حرام، نفسه يزني بس الزنا حرام، نفسه يشرب الخمر بس شرب الخمر حرام، وهكذا لا يستطيع أن يفعل ما يريد، مسجون. الدائرة الأضيق دي اللي احنا قلناها في الأول اللي هو الإحسان. الإحسان تعريفه كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كل عبادة يمكن أن يدخلها الرياء إلا الصيام. يعني ممكن واحد راح يصلي، ممكن يرائي بعمل، طالع من البيت ورايح ومشمر كمامه ومتوضي وبتاع مش عارفين، وممكن ينادي على الناس اللي على الطرقات: فلان تعالى عشان نصلي الجماعة يا علان مش عارف ايه وبتاع، عامل دوشة وهو ماشي، ويدخل المسجد وممكن بقى ايه يعني يحسن من الركوع والسجود وبتاع، وممكن يبكي كمان. الحج وهو رايح يحج يقول: يا جماعة بقى ايه ادهنوا البيت بقى واعملوا جمل وباخرة ومش عارفين والكلام ده، وروحوا يستقبلوا بقى في المطار ولا يستقبلوا في مش عارفين، وعم الحج جاي، وفي بعض الناس بيعملوا فرقة موسيقية هو راجع من الحج، ها هي مزيكا بقى وفرقة حسب الله ومش عارف مين وطالعين قدامه وراه وبتاع، وعم الحج جاء وعم الحج راح والكلام. الزكاة ممكن الإنسان يعني يبين الزكاة وهو بيعطيها للفقير، وحيلاقي أدلة: إن تبدوا الصدقات فنعماه. ها لما تحب تتصدق وتظهر الصدقة قال الله عز وجل: نعم ما فعلت. أي عبادة، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى الشيخ مثلا لما يقعد يعلم الناس والكلام، برضه عايز يبين ان هو بيحفظ كتير وان هو فصيح في اللغة وعنده أشعار وبيعرف ازاي يقيم الحجة ومش عارفين الكلام ده، عشان الناس تقول ايه ما أعلمه الرجل ده، ما أقوى حجته. كل عمل يمكن أن يدخله الرياء إلا الصيام. ألم يمر بك يوم شديد الحر وأنت وحدك في البيت والثلاجة مفتوح فيها العصائر وفيها الماء المثلج وتكاد عنقك أن تندق من العطش، وتمسك كده إزازة المية وتحطها كده على جبهتك وتحطها على بطنك ومش عارفين، وساعات تصبها على دماغك كده وبتاع والكلام ده، ولا تستطيع أن تشرب وأنت وحدك؟ ما حصلتش دي؟ ممكن يكون ما بيصليش بس ما يعرفش يشرب أبدا وهو لوحده. لأجل هذا قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، مع أننا نعلم جميعا أن الصوم للعبد أيضا، وأن الصوم وأن الله عز وجل لا يعود عليه شيء من كل القربات، إن الله عز وجل مستغني عن أي قربة لأي عبد. إيه معنى إلا الصوم فإنه لي؟ فإنه لي اللي هو الوصول لمرتبة الإحسان، أي أنه لما عاد لما لم يستطع أن يشرب الماء وهو وحده إنما كان هذا لي. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عشان كده شبه الصوم بصرة المسك. المسك خفي، المسك خفي ممكن يعني يفضحك غصب عنك، حاطط قاروره المسك في جيبك وممكن تكون رابطها كويس قوي الغطا بتاعها والمش عارف ايه يفضحك، زي بعض انواع الفاكهه تفضحك، انت ممكن تدخل بفاكهه مش عارف ايه بتاعه مش عايز حد من الجيران ولا العيال ولا الكلام ده ياخد باله من الفاكهه ريحتها تشمها وانت في بير السلم، حاجه مالكش فيها اختيار. فيبقى صره المسك تكون خفيه كما ان الصيانه يكون خفيا، يعني ممكن يكون من الـ الاخوه والاخوات الجالسات او الجالسين او الجالسات في بعض الناس صايمين، حد عارف مين اللي صايم؟ ولا واحد يعرف مين اللي صايم، ما يعرفش يرائي به الا اذا افصح عن نفسه. طيب، خلوف فم الصائم قرينة ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة، لأن الصائم إذا لم يطعم يتغير جوفه، لو خاطبه إنسان آخر ربما اكتشف أنه صائم من هذه القرينة الخارجية. عشان كده شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، على عكس ما هو عند بني آدم. لما يكون واحد صيام متغير، كان في بعض العلماء أظنه داود الطائي كان يسرد الصوم، فذكروا في بعض ترجمته أن الواحد إذا دخل عليه ما كان يستطيع أن يوجه نظره إليه حتى لا يشم رائحة فمه من شدة تغير رائحة فمه. يبقى العبد بالصيام يحقق مرتبة الإحسان، وطبعا هنا في هنا تناسب معروف ما بين ريح المسك وخلوف فم الصائم، في تباين ما بينهما، هذا عندكم مكروه لكن في مقابله عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك. وأنا الحقيقة عند بعض إخواننا أصحاب العطور وراني المسك، وأنا فوجئت الحقيقة بثمن كيلو المسك، ثمن كيلو المسك كان 200,000 جنيه، 200,000 جنيه، عبارة عن بودرة أنا لما شمتها يعني كانت ليست جيدة ولا طيبة. قال لا، دي البودرة بتاعت المسك، وبعدين لما بنعالجها والكلام ده بتفرق كتير قوي، وفي الآخر هذا مسك أرضي ربما أحسنوه أو ربما لم يحسنوه. قال: وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل قوم أسروا رجلا وشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه، فقال: هل لي أن أفتدي نفسي؟ طب ممكن تفك القيد ده هو وما فيش داعي تضربوا عنقي وأعطيكم ما تريدون. فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فدى نفسه منهم. ده معناه أن المرأة تحت ظل صدقته يوم القيامة. وأنا برضو عايز ألفت النظر إلى باب من أبواب الصدقة أكثر الناس لا يلجه، وهو الصدقة على العصاة. أنا عارف أنكم عارفين آيات الصدقة وأحاديث الصدقة والكلام ده، لكن أنا عايز أنبه على شيء مهم: قل من الناس من يفقهه، ألا وهو الصدقة على العصاة. الناس يقول لك لا، ادي الإنسان الملتزم، الفقير الملتزم، أما العاصي لا تعطيه. طب ما أنا عايز أقول لك، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له سعد بن أبي وقاص يوما، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عطية، فقال يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أو مسلم، مكرر عليه الكلام تاني، قال له أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلم، فكرر عليه الكلام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا، قال إني لأعطي الرجل العطاء وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه أكلهم إلى إيمانهم. يعني في ناس ملتزمين، في أناس ملتزمون، إن لم يعطى لا يسخط، يرجع في الآخر إلى إيمانه. وفي واحد عاصي قد يكون عصيانه بسبب قلة المال، واحنا عارفين ان الزكاة فيها سهم المؤلفة في قلوبهم اللي هم اسلموا لاجل المال، فدي عقبة انا احتاج ان هذا العاصي اتجاوز به هذه العقبة واوظف مالي توظيفا صحيحا، مش ادي للعاصي واسكت واسيبه، لا لا، لابد ان يكون هناك توضيح للكلام. لكن اذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا المعنى الذي أريد توضيحه، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، رجل عزم على أن يتصدق صدقة سر، خرج ليلا وهو بالليل كده ماشي في الضلمة مش عارف يميز شكل البني آدم اللي أمامه، حط الصدقة في إيده، أتى بها امرأة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية. فلما بلغه الكلام يعني وجد في نفسه يعني الصدقة بتاعتي ما تقعش إلا في إيدي الزانية دي، فأحب أن يجدد الصدقة لعلها تقع في يد المستحق، لأن الزانية مش مستحقة، عاصية. ففي اليوم التالي طلع برضو بالليل قبل واحد، قام حاطط الصدقة في إيده ما يعرفش هو مين، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق. لكن انا قابلت ارسل له مين اللي عمال يغوغ ده سارقني اول امبارح، وسارق فلان وسارق فلان، وكمان الصدقه تقع في يده، برضه زعلان. فاراد ان يجدد الصدقه لعلها تقع في يدي من يستحق. في اليوم الثالث برضه طلع في الضلمه، ما هي صدقه سر مش عايز حد يعرف حاجه، فلقيه رجل قام حاطط الصدقه في يده، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني، يعني مش عايز فلوس. فقال الحمد لله على غني، زي ما احنا بنقول في العوام في اللغة العامية عليه العوض، راحت فلوس. يعني في كل مرة لم تقع الصدقة في يد من يريد هو. فلما أراد أن يتصدق مرة رابعا علها تقع في يد المستحق، جاءه ملك في صورة رجل فقال له: أما صدقتك فقبلت، وأما الزانية فلعلها تتوب، وأما السارق فلعله يستعف، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. قال له: طالما الصدقة خرجت منك
لوجه الله لا يضرك أين ذهبت، ارميها في البحر، المهم أنك أخرجتها لله. كن ما لم تقع في موقعها الذي تريد أن، هذا لا يضيع عليك الأجر. لكن هناك ثمرات متعديات، هذه الزانية لعلها تتوب. ما هو كم من نساء سلكن سبيل الزنا بسبب الحاجة مش بسبب أنها تحب الزنا. وإحنا طبعا عارفين كلنا حديث الثلاثة اللي انطبقت الصخرة عليه، حديث الغار. واحد من الثلاثة دول لما توسل إلى الله عز وجل بصالح عمله قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأصابتها سنة، أصابتها سنة أي مجاعة وحاجة، فجاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فأبت، ثم جاءتني تطلب مالا فراودتها عن نفسها فرضيت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وقالت: اتق الله يا عبد الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلا. الشاهد بنت عمه دي اللي هي لحمة، اللي هو المفروض ان هو اللي يدافع عن اللحم ده، لا، تلاءم معها واستغل حاجتها وراودها عن نفسها فاعتصمت بعفتها وأبت. شوف الحديث ده بيقول لك ايه. ثم جاءت، ثم دي اللي بتفيد الترتيب مع التراخي، كأنها لفت بقى على أولاد الحلال حد يسلفها قرشين ولا حاجة ولا الكلام ده، لم تجد، فاضطرت انها ترجع لمين؟ ان ترجع الى ابن عمها مرة اخرى. ما الذي جعلها ترضى هذه المرة؟ الحاجة. فكم من نساء سلكن سبيل الفاحشة بسبب الحاجة. وانا لما بذكر القصة دي، هذا الحديث، بذكر حكاية معاصرة حدثت عندنا تدل على أن المرأة قد تسلك سبيل الزنا وهي لا تحب هذا السبيل. في بعض من حوالي 12-13 سنة كان في بعض المساجد في القاهرة، المسجد نظم أسبوعا علميا يخص المرأة المسلمة، كل شيخ من المشايخ يجي يتكلم في جانب من جوانب حياة المرأة المسلمة. واحد يتكلم عن الحجاب، واحد يتكلم عن رعاية البيت، واحد يتكلم عن قلب المرأة وكيف تصون قلبها. المهم الأسبوع كله متعلق بالمرأة. في يوم من الأيام أحد الشيوخ بيحاضر، وكان بعض المشايخ معه أيضا يجلس بجانبه بيتلقى أسئلة المستمعين، يفرزها ويشوف الأسئلة الخاصة بالمحاضرة يعطيها للشيخ المحاضر، وأي أسئلة خارج الموضوع يركنها على جنب. فهو بيتصفح الأوراق إذا ورقة مكتوب فيها: أنا راقصة وأريد أن أتوب. طبعا دفعه الفضول إن هو يخرج، وقالت له إن أنا أقف على باب المسجد. أخذ بعضه وطلع على باب المسجد، فإذا فتاة في حدود 18 ربيعا تقف على باب المسجد، وطبعا ده مسجد مدخل الرجال، فطبعا دي امرأة مميزة. قال: انت اللي ارسلت الورقة؟ قالت له: نعم. قال لها: طيب هذا رقم هاتفي، بعد ما تنتهي المحاضرة والكلام ده الساعة 10 بالليل كلميني عشان اعرف ايه القصة بتاعتك. فكلمته في الوقت المحدد، وكان الحوار عجبا. ايه اللي جابك قدام الباب، باب المسجد؟ هي كانت في شارع الهرم
وشارع الهرم رايح جاي، طريق رايح وطريق جاي،
ادي الطريق اللي البنت كانت ماشية فيه، وادي الرصيف، وده الطريق المقابل لهذا الطريق، وادي المسجد هنا. هي كانت رايحة علشان تاخد النمرة بتاعتها في ملها ليل، ترقص النمرة بتاعتها يعني، وهي ماشية شعرت بالعطش، فبتبص كده شمالها فوجدت أمام المسجد سبيل ماء، حاجة زي استند كده بالحديد، تعرفين الأولل الفخار دي متعلقة بقى إيه، الأولل دي فيها مية، فعبرت الطريق وذهبت أمام المسجد لتشرب الماء، وهي بتشرب سمعت كلمة من المحاضر استقر في قلبها التوبة على الفور. قامت كتبة الورقة دي وبعتتها جوه. طب انت ايه حكايتك بقى وليه بترقصي والكلام ده؟ قالت ان ابي طلق امي. ابوها تزوج بامرأة، قالت له انا مش هربي ولادك. امهم تزوجت الزوج الجديد، قال انا ما عنديش قدرة ان انا انفق على اولادك، وهم كانوا ثلاث بنات، هي دي البنت الكبيرة وابنتان صغيرتان، ومطلوب بقى ان البنت الكبيرة تقوم بدور الاب والام وتجيب وتصرف على الولاد دول وتأكلهم وتشربهم والكلام. بدأت رحلة العمل الشاقة بالعمل في البيوت، خادمات تدخل تكنس وتطبخ وتعمل مش عارفين، تروح الاسواق تجيب الطلبات والكلام. مررنا بمضايقات، في ناس لؤمة كده بيتصور ان الشغالة عرضها ممكن تبذله لشيء من المال، في ناس لئام كده، معنى انها شغالة يعني لو اديت لها قرشين وبتاع اخذ منها ما اريد. اتعرضوا بقى للتحرش وبتاع والكلام ده، تترك البيت ده وتروح بيت تاني، تترك البيت ده وتروح بيت تالت، الى ان ضاق بها الحال يوما، لا اكل ولا شرب ولا فلوس، ومش عارفه تروح تشتغل في البيوت عشان المضايقات اللي في البيوت. في لحظات الضيق دي جات لها واحده بقى من شياطين الانس وقالت لها انت زعلانه ليه؟ وبعدين بيوت ايه اللي انت بتخدمي فيها؟ تعالي ده احنا عندنا شويه مساطيل في الملاهي الليليه بيطلعوا الفلوس بلا حساب، هتقعد ترقصي لك شويه وتنططي لك كام تنطيطه كده ومش عارفين كم مغفل هيطلع يديكي باكو، وده يديكي باكوين، وده يديكي مش عارفين الكلام. اخذتها الى الملاهي الليليه، حصلت فعلا الوف الجنيهات، لكنها فقدت نفسها، كانت رايحه بقى في هذا اليوم عشان ترقص وهي كارهه، وبتقول يا رب توب علي، وهي ترقص طوب علي. فبتقول للشيخ ده يعني هل يعني تستطيع انك انت تزودني انا واخواتي ونقعد في البيوت محترمات؟ هل تقدر تعمل حاجه زي كده وتساعدنا بحاجه زي كده؟ طب هي دي واحده من الضحايا اهو، ضحايا. لماذا رقصت؟ ليه راحت انحرفت؟ لانه لا احد يسال عنها. افترضنا جدلا انا رجل عندي مال وعندي يقظه في استخدام المال، واعرف ان في انحرافات ستحدث، لماذا لا استثمر مالي في تنقيه المجتمع من هذه القنابل الموقوته التي يمكن ان تنفجر كل يوم؟ انت لماذا تضن بالمال على العاصي ولا تستحضر قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم؟ كثير مننا كان له تاريخ في الانحراف، وربما كان انحرافه أطم من انحراف غيره، وربنا عز وجل هداه، وكلما التفت إلى ماضيه شعر بالخجل. طب لماذا لا نستثمر هذا المال في هداية هؤلاء؟ أنا ما أقول لكش خذ المال اعطيه للعاصي واتركه، لأن ممكن يستثمر هذا المال في العصيان. لا، أنا بقول لك لابد أن يكون هناك جهد دعوي في مقابل هذا المال، مش لازم أمن عليه ولا كلام. في بعض الناس كان لا يصلي وجاي طالب مساعدة، فأحببت أن أنفذ هذا المعنى معه. فمش هقول له بص انا ما بديش الا للي بيصلوا بس. انت ممكن تقول هذا الكلام بس احسن من كده. قلت له طيب انت بتصلي في اني مسجد؟ وانا اعلم انه لا يصلي، لان المعلومات اللي جاتني عن هذا الانسان لما جاء يطلب قرضا فانا بسال عنه اشوف ده اعطيه ولا ما اعطيهوش ولا الكلام ده. فالرجل جاره قال ان هذا الرجل لا يصلي ولسانه زفر ويقول الفاظ بذيئه ومش عارفين الكلام ده، واهل الحاره قرفانين منه والكلام ده. قلت طيب اجرب حظي، ما هو ده ميدان خصب ده عشان تجرب ملكاتك ومواهبك والكلام ده. فقلت له طيب انت بتصلي في اني مسجد؟ فاللي بصلي في اي جامع، اي جامع بصلي فيه، ما فيش مسجد محدد. قلت له طيب انا عايز اقابلك، فحدد لي مسجد معين نتقابل فيه في صلاه معينه. قال لي خلاص في المسجد الفلاني في صلاه العصر. قلت له خلاص ان شاء الله في هذا المسجد في صلاه العصر انا هكون هناك. رحت صليت معه، كان موجودا. خرجت معاه كاني ما اعرفش عنه اي حاجه. قال انت ماذا تريد؟ قال والله انا ظروفي كذا وكذا وعايز اعمل كشك ابي في شويه حاجات وعندي اولاد وعندي مش عارف امراه وكنت شواط لزمان وكل الناس تخاف مني ومش عارف ايه والكلام ده. قلت له طيب يعني انت رجل لا تحسن التجاره، فايه المانع تاخد دفعه شهريه كده لحد ما امورك تتظبط وتشعر بالاداء ونشغلك في محل تاخد خبره من صاحب المحل والكلام ده، بدل ما تجرب في مالك انت جرب في مال الناس، وانك انت تشتغل مع هذا الانسان والكلام. قال خلاص. واحد من اخواننا الافاضل ما عندوش اطلاقا اي مكان لعامل. قلت له خد هذا الانسان عندك وشغلتك معاه، كل ما تيجي رايح الجامع خده وشوف انت هتستعمله بكم. هتستعمله مثلا ب 10 جنيه شغله يجيب 10 جنيه بس، اديله ال 10 جنيه وانا ساعطيك من مال الزكاه بقيه المرتب وتديه له كما لو كان هو المرتب بتاعه، بس ما تاخدش من جهدي اكثر من 10 جنيه عشان ما يبقاش تستغلين اموال الزكاه لصالحك انت. سبحان الله، لم يمض شهر الا وقد اعفى لحيته بدون ما حد يقول له اعفى لحيتك. يروح المسجد، كل ما يروح المسجد ياخده معاه، ساعات يقول له اذهب اذن، يطلع هذا الانسان اللي كان شواطلي له هو الذي يرفع الاذان. طب المجتمع استفاد من استقامه هذا الانسان ولا لا؟ المجتمع استفاد قطعا. فانا عايز اوجه نظر اخواننا الى ضروره النظر الى اهل العصيان بشرط ان يكون لك مجهود دعوي مع هذا العاصي. مش تديله الفلوس وتنساه، ما تديني فلوس التنزال سأستعينه بالمال على معصية الله عز وجل. فأنا شرطي أهو في إعطاء المال للعصاة أن يكون في مقابله مردود دعوي، وأنا أعلم أنه لا يستطيع أن يقوم بهذا إلا أفراد غلب عليهم الحلم والشفقة، وإلا ممكن أن يضيق عطنه ويفسد هذا العاصي ويخليه يزداد في العصيان. يبقى إذن هذا التوجيه في استثمار المال توجيه حسن وله مردود جيد على المجتمع وعلى هذا الشخص. وطبعا باب الصدقة باب واسع جدا، وأنا الحقيقة أتكلم على عجل لأن كل وصية من هذه الوصايا ربما تحتاج إلى محاضرة كاملة أكثر من ساعتين، لكن أنا يعني مرتبط بالوقت وذلك أنا يعني كأنني أكتب عناوين. أخيرا قال وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن به، وإن العبد لا يحصن نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. ذكر الله عز وجل هو عبادة القلب، ولذلك ليس له وقت. الصلاة فيها أوقات كراهة، الذكر لا، ليس للذكر وقت كراهة أبدا. ليه؟ لأنه عبادة القلب. عايز تتمتع بالذكر عليك بالأذكار الموظفة. أذكار الموظفة اللي هي أذكار الصباح والمساء ودخول البيت والخروج من البيت ودخول الخلاء ودخول من الخلاء ورؤية الرعد والبرق والمبتلى والكلام. الأذكار الموظفة لأنها وظفت لأوقات أو وظفت لأحوال، عشان كده اسمها الموظفة. عشان كده أذكار الصباح وأذكار المساء كلها معان جليلة، الذي يحرص عليها يدل على حياة قلبه. يعني شوف لما بتيجي تنام، لما تيجي تنام بتقول إيه؟ كما في حديث البراء بن عازب: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أنت عارف الترتيبة دي لها معنى كبير. أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك. الشيطان معه سلاحه لا يتركه أبدا. طيب ما سلاحك في مقابل هذا الشيطان المسلح؟ ذكر الله. طيب انت وانت مستيقظ تذكر ربك سبحانه وتعالى، طول ما انت بتذكر ربك وانت محصن نفسك الشيطان ما يعرفش يدخل لك. طب لما تنام، اذا نمت القيت سلاحك، فيمكن للشيطان ان يغتالك وانت نائم ام لا؟ يغتالك وانت نائم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. طبعا وجهت وجهي إليك ممكن تكون النومة دي لا استيقاظ بعدها، ينام ويموت وهو نايم، فكأنه قال: يا ربي لا حول ولا قوة إلا بك في البدء والختام، في الأولى والآخرة، فأنا سأنام، فإن قبضت روحي فقد وجهت وجهي إليك، وإن أبقيتني فقد ألجأت ظهري إليك، فاحمني وأنا نائم حتى لا يغتالني الشيطان. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني الله عز وجل يتوفى الأنفس، اتنين نايمين جنب بعض، قدر ان في واحد هيموت وفي واحد تاني لسه له بقية من حياة. الاتنين لما بيناموا جنب بعض ارواح الاتنين بتصعد الى الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها أيضا، فيمسك التي قضى عليها الموت. الروحين دول طلعوا فوق، ده مات، يمسك روحه فلا يرجعها إلى صاحبها، صار جثة هامدة. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يرسل الروح الأخرى إلى صاحبها إلى أجل مسمى، اللي هو إيه؟ إلى نهاية عمره. فإذا الإنسان النايم ميت، فكأنما قال: ربي إن قدرت أن تقبض روحي فقد وجهت وجهي إليك، وإن كان لي بقية من حياة فقد ألجأت ظهري إليك. لأن المرأة إذا غدر به يطعن من الخلف. طب أنت عايز تحمي نفسك فلا يغتالك الشيطان وانت نايم، تعمل ايه؟ لا تنم إلا ذاكرا، فإن نمت ذاكرا تكفل الله بحمايتك. وحديث آية الكرسي عند البخاري، حديث أبي هريرة لما قال وكلاني النبي صلى الله عليه وسلم بتمر الصدقة، فجاء جائن يزحف حتى حث التمر في حجره. أبو هريرة موكل أنه يحفظ تمر الصدقة، ما فيش لص يجي ياخد منه، وهو جالس لقى واحد بيتسحب كده من ورا وقام عد حجره تمر. أول ما قام علشان يمشي بالتمر أبو هريرة مسكه، إيه اللي بتعمله ده؟ قال كيف سرقت التمر؟ قال فشكى لي حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. رق له قلب أبي هريرة وقال له آخر مرة قد فض التمر اللي في حجرك. فلما أصبح أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله شكى لي حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. قال كذبك وسيعود. في الليلة الثانية لقى برضه بيتسحب من ورا كده وبتاعه ويحفظ التمر في حجره، مسكه قال له مش انت قلت لي امبارح انك انت لن تعود؟ لأرفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى وشكى حاجة عياله واقسم انه لن يعود، تركه. فلما اصبح ابو هريرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحة يا ابا هريرة؟ قال يا رسول الله شكى حاجة عياله واقسم انه لن يعود. قال كذبك وسيعود. في اليوم الثالث برضو أبو هريرة بقى يعني صاحي قوي علشان كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لقى برضو بتسحب كده من ورا بتاعه جاي عايز ياخد الطرد. قال له المرة دي بقى لن أدعك أبدا حتى أرفعك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له إيه؟ قال أفلا أعلمك شيئا وتتركني؟ قال له قول. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. يقوم حارس بسلاحه يقف عليك وانت نايم يحميك من الشيطان. أقول لك وانت مستيقظ السلاح في إيدك أو تذكر الله عز وجل الشيطان عاش أقرب منك. طب وانت نايم وقد ألقيت سلاحك يكون من عاقبة ذكرك لربك سبحانه وتعالى وانت مستيقظ أن يجعل حارسا من الملائكة عليك وأنت نائم فلا يقربنك شيطان. اغضبط أبو هريرة بهذه الفائدة العظيمة وتركه. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله قال لي كذا وكذا وكذا. فقال يا أبا هريرة أتدري من تكلم منذ ثلاث؟ ذاك شيطان جني تشكل في صورة آدمي وقال لأبي هريرة هذه المعلومة التي ارتبط بها وتركاه على إثرها. يبين أن لما أجي على الأذكار الموظفة وأقرب آية أسلمت وجهي إليك وجهت وجهي إليك ألجأت ظهري إليك أي فاحمني حتى لا أطعن من الخلف، فوضت أمري إليه، والتفويض عادة يأتي بعد فقد الأسباب وقد فقد الأسباب بالنوم. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. لما بتستيقظ من نومك بتقول إيه؟ أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إعلان فقر، شهادة فقر. أول ما يفتح عينيه أول مذكور له هو رب العالمين تبارك وتعالى، وآخر مذكور له هو رب العالمين تبارك وتعالى. يعني لما جاي نام كان آخر مذكور له هو الله سبحانه وتعالى، فلما فتح عينيه الصبح كان أول مذكور له هو رب العالمين تبارك وتعالى. وشوف أول ما فتح عينيه أعلن فقره، قال أصبحنا وأصبح الملك لله أي ليس لي فيه شيء، والحمد لله أن الملك له تبارك وتعالى وليس لغيره. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالحمد لله أن الملك لله، لأن الله عز وجل واسع. فشوف يعني أول ما استيقظ لم يذكر إلا ربه تبارك وتعالى، فما بين آخر شيء يقوله العبد في منامه وما بين أول شيء يقوله العبد في اليقظة، دي عبودية اسمها عبودية النوم، كما قال معاذ بن جبل: وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. يبقى أنت نايم وأنت عابد، ليه؟ لأول مذكور وآخر مذكور كما ذكرته لكم. وهذا الحديث حديث جليل ومعانيه خصبة كبيرة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا.